العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
طالبان يتوقع عملية تركية محدودة عبر الحدود.
سفير العراق في اليونسكو يؤكد أن حماية التراث مسؤولية العراقيين.
وتطوير الإعلام العراقي في فعالية برعاية الأمم المتحدة.
توقع الرئيس جلال طالباني أن تقوم تركيا بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني التركي الذي ينشط مقاتلوه في منطقة الحدود العراقية التركية. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن طالباني اعتبر أن مثل هذه الضربة شبه مؤكدة. وقال طالباني خلال زيارته للكويت أن أي عملية عسكرية تنفذها قوات الجيش التركي ستكون عملية محدودة على حد وصفه، ولن تؤثر على العلاقات بين العراق وتركيا أو بين تركيا والكرد. وكان مصدر كردي لمح إلى مثل هذا الاحتمال. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أشار الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله إلى إمكانية توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية لضرب مواقع حزب العمال الكردستاني المعروف بمختصره PKK، ثم الانسحاب سريعا إلى الجانب التركي من الحدود.
PKK موجودة في الشريط الحدودي، فإذا قامت تركيا بالتوغل العسكري، التوغل نحن نرى في معناها القانوني وخاصة في نطاق القانون الدولي، التوغل يعني السير بمسافة معينة فقط وبعد ذلك تقوم الجيش بالانسحاب. يعني التوغل معناتها يعني السير بمسافة معينة ومن ثم تنفيذ عملية عسكرية سريعة وتتم الانسحاب بعد ذلك.
الرئيس جلال طالباني قال أيضا خلال زيارته للكويت أن الحكومة العراقية طلبت من حزب العمال الكردستاني أن يلقي السلاح أو يغادر الأراضي العراقية. وتابع طالباني أن أنقرة أشارت إلى أن عملية التوغل التي يهدد بها الجيش التركي ستقتصر على المناطق التي يتمركز فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، ولن تطال المناطق المأهولة أو التي تخضع لإدارة الحكومة الإقليمية. وكان رئيس الجمهورية أعلن أن نشاط حزب العمال الكردستاني ضد أجار تركيا يستهدف أيضا مصالح الشعب العراقي بعربه وكرده.
نحن نعتبر كل عمل عسكري، كل عمل عسكري تحت أي شعار أو اسم كان ضد حكومة السيد رجب طيب أردوغان عمل معادي لمصالح الشعب العراقي بما فيهم الشعب الكردي.
الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله دعا في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى التهدئة والعمل من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلة، وأكد المسؤول الكردي استعداد الجانب العراقي لمساعدة تركيا في التوصل إلى هذا الحل بتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة واعتماد الطرق السياسية والدبلوماسية.
أننا نساعد تركيا بكل ما في وسعنا مثل ما ساعدناه سابقا لإيجاد مخرج سياسي، تهدئة الأوضاع حاليا لإيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة وتجاوز هذه الأزمة، وكي نقوم بتجاوز هذه الأزمة بصورة راديكالية وجذرية وليس بصورة عسكرية ومؤقتة وتكتيكية. إذن فنحن نرى بأنه لابد من اجتماع جميع الأطراف المعنية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتركيا، إيجاد آلية وطريقة سياسية دبلوماسية للخروج من هذه الأزمة والمشكلة بصورة سياسية.
تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن قائد القوات البرية التركية الجنرال ألجير باشبوغ أن قواته تعد العدة لتنفيذ عملية عبر الحدود حشدت تركيا لها نحو 100,000 جندي على حدود العراق.
عقدت لجنة التنسيق الدولية للحفاظ على التراث العراقي اجتماعها الثالث في مقر منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو في باريس مؤخرا، واختتمت اللجنة المؤلفة من نحو 20 خبيرا دوليا اجتماعها بنداء يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق في حماية تراثه الثقافي ومواقعه الأثرية من السرقة والتهريب ومن المتاجرة برصيده الفكري والحضاري. سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب لفت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن الحفاظ على تراث العراق الثقافي مسؤولية العراقيين قبل سواهم، وأن منظمات دولية مثل اليونسكو لا يسعها إلا توجيه المناشدات.
اليونسكو لا تملك إلا أن تنادي وأن تنبه وأن تذكر، لكن الثقل الرئيسي يبقى علينا، يعني على العراق، الحكومة العراقية والمعنيين بالآثار والتراث، لأنه اليونسكو ليس لديها سلطة وليس لديها شرطة ترسل إلى العراق لحماية التراث العراقي. الواجب واجبنا، وإحنا الحقيقة بصراحة كاملة مقصرين فيه.
سفير العراق في اليونسكو شفع ما قاله بالأرقام، مشيرا إلى تفوق لصوص الآثار على القدرات المتواضعة للمكلفين بحراستها.
نحن عندنا 1400 حارس مكلف بحراسة الآثار، المواقع الأثرية العراقية، وعندنا 12,000 موقع، فكيف يحرس 1400 حارس 12,000 موقع؟ تبقى اليد العليا للسراق، وخاصة الآن أصبحت السرقة منظمة وفاعلة، والناس مزودين بهليكوبترز ووكي توكيز وسيارات دفع رباعي ومسلحين بأسلحة ثقيلة، والحراس مسلحين بأسلحة بسيطة.
وكانت متاحف العراق ومواقعه الأثرية تعرضت إلى السرقة والنهب على نطاق واسع منذ حرب 2003، بل وحتى قبلها، كما أكد سفير العراق لدى اليونسكو محي الخطيب في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المتحف الأكبر هو متحف بغداد، نهبت منه 15,000 قطعة، استرد المتحف حوالي 8,000 قطعة أو أكثر شوية، قسم منها كان قد تأثر وتحطم أو تضرر، والدول عديدة عاكفين على مساعدة العراق في الترميم، لكن المتاحف المحافظات كلها نهبت عن بكرة أبيها، لم يبقى متحف لم يتعرض للسرقة، وقسم منها بالحقيقة عشية الحرب، يعني قبل ما تدخل القوات الأجنبية إلى العراق هي نهبت، وخاصة متحف الموصل نهب قبل دخول القوات الأجنبية إلى العراق.
سرقة الآثار تجارة رائجة في بلد مثل العراق، يختلط ثراه بآثاره وتنتشر مواقعه الأثرية في كل رقعة من أرضه الآمنة منها والساخنة. ولتكوين فكرة عما يغري بنهب تراث العراق الثقافي وبيع تاريخه لمن يدفع، تحدث سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب عن الأرباح التي يمكن تحقيقها من بيع قطعة تكفي راحة اليد لإخفائها.
أنا أجيب مثل بسيط، بيع مسمار سومري في باريس ب 250,000 يورو، يعني معناه أن مسمار طول 10 سنتيمترات يعود إلى العصر السومري ويمثل صورة لسيدة، وليس مسمار عادي يعني مثل مسامير اليوم، بيع بربع مليون يورو. فأنت يعني تستطيع أن تتصور مدى المخاطرة حتى بالنفس في سبيل الحصول على الآثار لبيعها بهذه الأثمان البائضة.
لجنة التنسيق الدولية للحفاظ على التراث الثقافي العراقي شددت في ختام اجتماعها الثالث في باريس على أهمية تنفيذ برامج طويلة الأمد لتدريب المهنيين العراقيين في مجالات الفن وحماية المواقع الأثرية وإعادة تأهيل المعالم التاريخية. وقال كوتشيرو ماتسورا مدير عام اليونسكو أن الحفاظ على تراث العراق ضروري لإعادة الاستقرار واللحمة الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي وتحقيق السلام في نهاية المطاف.
يبحث مجلس النواب منذ فترة مشروع قانون للإعلام والاتصالات ينظم عمل وسائل الإعلام وعلاقتها بأجهزة الدولة والتغطية الإعلامية التي تهم المواطنين عموما. ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون للتصويت تمهيدا لدخوله في حيز التطبيق بعد قراءة أخيرة في المجلس. وكان من الطبيعي أن يحظى القانون الجديد باهتمام الإعلاميين والمؤسسات الصحفية لكونهم الجهة المعنية مباشرة بأحكامه. وفي هذا الإطار عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان لقاء برعاية الأمم المتحدة، وشارك في اللقاء جمع من ممثلي محطات البث والصحف وأعضاء مجلس النواب والقانونيين العراقيين لبحث وضع الإعلام في العراق اليوم. وتركز البحث على دراسة مواد القانون المقترح وخاصة النصوص الجزائية فيه، وقدم خلال النقاش مقترح بأن لا يعاقب الإعلامي بالحبس أو غير ذلك من الإجراءات الجزائية، وإنما الاكتفاء بعقوبات مالية يقررها القضاء العراقي. عماد الخفاجي إعلامي عراقي مستقل شارك في الاجتماع وأكد لإذاعة العراق الحر أن اجتماع عمان يختلف عن الفعاليات المماثلة التي نظمت سابقا بطرحه ضوابط مهنية وميثاق شرف ملزم هذه المرة.
مسألة الالتزام أو الالتزامات الأخلاقية مثلا كمواثيق الشرف، يعني مواثيق الشرف أتذكر من 2003 وحتى الآن هنالك عدة مواثيق شرف، ويجد الموقعين عليها في كل مرة مجموعة من الموقعين لا يلتزمون بهذه القوانين لأنها بالأصل غير ملزمة. ما ميز هذه المرة أو هذا الاجتماع أن هناك كان اقتراح لميثاق ضوابط مهنية. الضوابط المهنية حقيقة حتى كان حديث أنه لا يعني أن هذا أن نخرج عن الضوابط العالمية، هنالك ضوابط دولية لا نستطيع أن نخترع العجلة من جديد. ما ميز هذا الميثاق أنه يطالب الموقعين بالالتزام هذا الميثاق، وفي نفس الوقت هنالك لجنة متابعة تتابع مدى التزام هؤلاء أو من وقع على هذا الميثاق، وليس ميثاق شرف أخلاقي مثل ما اعتدنا عليه. محافظات ومجالس محافظات ومؤسسات إعلامية صغيرة تعتقد أن خطاب سياسي يكفي ليجعل مما وقعوا عليه ميثاق شرف إعلامي.
الإعلامي عماد الخفاجي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المشاركين في الاجتماع بحثوا أيضا مسائل تتعلق بصلب العمل الإعلامي مثل الوصول إلى المعلومة وتعامل الإعلام مع الشخصيات العامة والموقف من الطائفية والعنف.
مسألة الوصول إلى المعلومة، الوصول إلى المعلومة لحد الآن لا نجدها لا في القانون العراقي ولا في الدستور الجديد ولا حتى في أخلاقيات الإعلاميين يعتقدون أن هذه مسؤولية الدولة، بينما الوصول إلى المعلومة متفق عليها عالميا هي حق للمواطن قبل أن تكون حق للصحفي، فكيف بالصحفي؟ هذه المسألة كان يجب أن يفهمها السياسي ويجب أن يفهمها الآن، أن وصول الصحفي إلى المعلومة لا تؤيده دعاءات الدولة بأن هذا يؤثر على الأمن القومي. هنالك ما يشاع حاليا في الوطن العربي وحتى في العراق أنه يا أخي لا تتخذوا من سير السياسيين من أشياءهم الخاصة مادة للصحافة، بينما المواثيق العالمية المتعارف عليه عالميا أن الشخصية العامة كل ما يدور عنها أو كل ما يحيط بها هو من حق الصحافة، هذا ما نقصده. هنالك أشياء متعارف عليها عالميا يحاول السياسي إن كان العراقي أو السياسي في الوطن العربي ربما يحاول وربما تغيب عنها أن هذا من حق الإعلامي. الالتزام بالقيم المهنية كذلك من حق الإعلامي، يعني هنالك عنف كبير في البث العام العراقي لنفترض، هنالك نبرة طائفية في البث العام العراقي، هل هذا يتوافق مع القيم المهنية؟
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق باولو لمبو أعلن أن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ستواصل دعمها لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مسعاها للنهوض بالممارسة الإعلامية في العراق إلى أرقى المستويات العالمية وإرساء الأساس لبناء إطار قانوني ينظم العمل الإعلامي.
بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، وجهات نظر متباينة أبداها عدد من طلبة وطالبات جامعة تكريت بين الرفض والقبول بالنسبة إلى الالتزام بالزي الجامعي الموحد. مشاكل نقص الخدمات من ماء وكهرباء في الأقسام الداخلية هي أبرز المعوقات التي تقف أمام الطلبة في الالتزام بارتداء الزي، في حين تصر الكوادر التدريسية في الجامعة على ضرورة التزام الطالب بالزي الجامعي لتمييزه عن موظفي الجامعة، مع فرض عقوبات على الذين لا يلتزمون بذلك. عبدالله أحمد والتفاصيل.
الزي الموحد بات اليوم موضوعا محصورا بين الرفض والقبول من قبل الطلبة أنفسهم. الطالب سليم وأحمد رفضا فكرة تطبيق الزي الموحد لأسباب أشاروا إليها.
الزي الموحد كان مفروض علينا بوقت النظام السابق. نعم. يعني من راح النظام السابق لازم يعني يشيلون هذا النظام.
شوفك ما ملتزم بالزي الموحد. سبب؟
والله يا الزي الموحد تعرف انت اقسام داخليه وظروف صعبه، يعني هسه احنا نروح للقسم الداخلي ابسط شيء مي ما عندنا، كهرباء ماكو. نعم. يعني خدمات الاقسام الداخليه صفر. هي بس بجامعه تكريت يعني موجوده هاي الحاله، يعني ابسط شيء نروح جامعه كركوك، كليه كركوك ما موجوده، يعني ايش تلبس البس، بينما تكريت تختلف. يعني زي موحد متشددين وما اعرف ايش يعني السبب هذا. ايه يعني بس الابيض، يعني الرصاصي الاسود، يعني ليش يعني بس الابيض على الشتاء؟ يعني ايش تلبس؟ اكون بش تلبس قميص تيجي طرق القميص ما يرهم.
وفي اثناء تجوالنا في جامعه تكريت التقينا بالطالبه رشا والطالب عدي وسالناهما عن اهميه الزي الموحد.
ويعني زي الموحد هو يعني يبين الطالب.
يعني الان هم يحاسبوكم مثلا في حاله عدم تطبيق الزي الموحد؟
نعم يحاسبونه حسب الاستعلامات، يحاسبون حاضرات ما يخلوهم يدخلون.
كطالب هو يعني شيء خالف الالتزام بالكون الطالب، او يعني ما يميز عن بقيه الطلاب، او يعني يصير اختلاف بالاذواق، ما يصير تمييز بين الطالب من الموظف او الجاي زياره الجامعه. يعني هي غير يعني صحيحه
بس موجوده، يعني
موجوده واجبا على الطالب الالتزام بها، يعني يلتزم بالزي الموحد لكونه طالب، مفروض يلتزم بالزي الموحد، وخلاف ذلك هو يعني على غلط، واعتقد هذا يعني هم الدكاتره ما راضين عليه، وحتى يعني عليه درجات زي الموحد.
الكوادر التدريسيه في جامعه تكريت قالت بانها تعمل على تطبيق الزي الموحد وانها تقوم بمحاسبه الطلبه الذين لا يطبقونه.
طبعا احنا محاسبين الزي الموحد، وطلابنا اكثرهم ملتزمين مساله الزي الموحد، يعني خاصه كليه التربيه، فحد أنا ما أشوف الطالب عندي ما مطبق الزي الموحد.
في حالة مثل عدم تطبيقه؟
لا، يتحاسب الطالب، تنبه أول مرة، ثاني مرة يطرد من القاعة وسجل غياب.
ورأيك يعني أنت؟
الزي الموحد هو شيء ضروري بالجامعة، أول شيء يظهر الطالب بمنظر أنه طالب جامعي، يعني فعلا يعني يكون له شخصيته، يكون له صورته بالجامعة، يعني الزي الموحد، فأنا أشوف شيء ضروري هو الزي الموحد بالجامعة.
تبعد حاسبهم كتدريسين وهيئات تدريسية؟
طبعا احنا بالنسبة لنا نعتبر أنه هذا الموضوع هو شيء مهم جدا داخل القاعة، لأنه إذا ما احنا منعناه، إذا احنا راح نساعد على انه يتفشى هذا الظاهره بالكليه وبالجامعه، بس هي احنا الان جامعه تعتبر اكثر الطلبه من اغلب المحافظات، فاذا في هذه الحاله اذا كل شخص يلبس بها يعتقد مناسب له، فاذا في هذه الحاله ممكن يظهر عندنا اللون الاحمر والاخضر والاصفر والكذا، فعندئذ يصير ما اعتقد راح يصير جامعه ولا مظهر للجامعه، وهذا انا اعتقد انه شيء مهم انه التزام بالزي الموحد.
الجهات الأمنية المتواجدة في الاستعلامات في جامعة تكريت أوكلت لهم أيضا مهمة محاسبة الطلبة الذين لا يطبقون الزي الموحد، وهذا نصير محمد أحد منتسبي الأمن الجامعي.
لأن احنا مو أحد يفوت إذا مو نحاسب على الزي.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، خلال حضوره أعمال مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لإعادة إعمار محافظة الأنبار في عمان، أشار محافظها مأمون سامي رشيد بعد اعتراض الشيوخ عشائر المحافظة على أداء مجلس المحافظة بعدم توفير الخدمات وكذلك نقص بعض مفردات الحصة التموينية. أشار المحافظ في لقاء أجرته معه مراسلة إذاعة العراق الحر فأقر سول سرحان إلى أن التواصل مستمر مع وزارتي التخطيط المالية للمباشرة في تنفيذ مشاريع الخدمات كافة وإعادة البنى التحتية للأنبار. المحافظ رشيد أيد في الوقت ذاته أن هناك تلكؤا في توفير مفردات الحصة التموينية من قبل وزارة التخطيط.
الذي يتكلم عن المحافظة يجب أن يكون له الصفة الرسمية في هذا الكلام، والذي تكلم هو السيد حميد الهايس بالخصوص، وحميد الهايس رجل مسؤول حزب المؤتمر في الأنبار العادلة السيد أحمد الشلبي، فعندما يتكلم بهذا الأمر هو ليس مسؤولا حكوميا يتحدث في هذا الأمر، أو ليس عضوا برلمانيا لهذا في المحافظة أو في البرلمان العراقي حتى يتحدث في هذا الأمر. نحن على تواصل كامل مع وزارة التخطيط ووزارة المالية وكذلك مكتب السيد برهم الصالح الذي لديه كافة القوائم الخاصة مشاريع تنمية أقاليم المقررة في المحافظة بعد موافقة مجلس المحافظة عليها، والتي بوشر بها عند استلامنا تخصيصات لهذا العام الحالي. الأداء لا يقيمه شخص بهذه المواصفات بقدر ما يقيمه مسؤولون وكذلك مواطنون في المحافظة. سعينا جاهدين في السنة الماضية والسنة الحالية إلى إعادة الخدمات كافة إلى محافظة الأنبار وكذلك إعادة البنى التحتية لها. أما من ناحية الحصة التموينية، فالحصة التموينية سيدتي العزيزة حقيقة حتى نكون منصفين مع وزارة التجارة، الحصة تصل ولكن بمفردات بسيطة. طالبنا وزارة التجارة منذ فترة طويلة أن تحول الحصة إلى حصة استيراد في سبيل الاتيان بها من قبل دول مجاورة سوريا أو الأردن، وهذا الأمر قد وافق عليه رئيس الوزراء حقيقة سابقا، ولكن مع الأسف هنالك تلكم من وزارة التجارة في استكمال مفردات الحصة التموينية. الحصة التموينية تقريبا هي 9 مفردات تصل منها بحدود مفردتين أو 3 مع إساءة توزيع الطحين. الطحين الحقيقة نتيجة استهلاك الحبوب المحلية المتردية أنتج الطحين غير سليم. ما اضطرنا إلى مفاتحة وزير التجارة مباشرة وكذلك مفاتحة السيد دكتور برهم صالح، وقد بعثت إلينا بعض الدفعات بحدود 2500 طن من الحبوب المتواجدة في البصرة، وكذلك تم دعم المحافظة بكميات بحدود 4000 طن شكر. هذه هي وليست أنها لا تصل إلى المحافظة.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا في تقرير سابق من أدهوك إلى أصوات معارضة لتأخير تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا بثلاثة من المدانين في قضية الأنفال، تعالت في الوقت ذاته أصوات أخرى لمنظمتي مؤنفلي كردستان ومنظمة جاك عبر بيانات تشير إلى تسييس الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي المتمتع بالاستقلالية دستوريا. رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني المحامي شروان الحيدري حذر من عملية تعليق أو تعطيل أحكام القضاء من أي جهة، واعتبره تدخلا في شؤون القضاء. شمر رمضان معكم في هذا التقرير.
ترتفع في إقليم كردستان العراق الأصوات المعارضة لتأخير تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الأنفال، وتحديدا أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من المتهمين في القضية. منظمة مؤنفلي كردستان ومنظمة تشاك أصدرتا بيانات حول ذلك، وعربتا عن القلق من عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بذريعة تسهيل إنجاح عملية المصالحة الوطنية، وذلك وكما ترى المنظمتان تسييس لأحكام صادرة عن القضاء العراقي المتمتع بالاستقلالية دستوريا. المحامي شيروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق ذكر في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عملية ربط تنفيذ أحكام القضاء بتطورات سياسية تجري بالبلاد مسألة تخالف الدستور العراقي. الحيدري حذر أيضا من أن تعليق أو تعطيل أحكام القضاء من قبل أي جهة كانت يعتبر تدخلا في شؤون القضاء.
أعتقد بأنه لا يحق لهيئة الرئاسة إصدار قرار العفو للمتهمين الثلاثة ولا تخفيف العقوبة بالنسبة للمتهمين الثلاثة، وهذا هو موقف مخالف للدستور وموقف مخالف أيضا لقانون الصادر للمحكمة الجنائية العليا، حيث ليس من اختصاص هيئة الرئاسة أن يصدر مثل هذا العفو أو تخفيف العقوبة. بالإضافة إلى ذلك فإن تعطيل أحكام القضاء هو بالآخر تدخل في شؤون القضاء، وإن القرار قد اكتسب الدرجة القطعية، فعلى الجهات التنفيذ تنفيذ هذا القرار، والجهات التنفيذية هي الحكومة. لذا فإن تعليق أو تعطيل الحكم الصادر من محكمة جنائية ما هو إلا التدخل في سافر في شؤون القضاء وفي شؤون المحكمة.
هل من مخرج يعني للتعامل مع القضايا المعلقة التي تدخل في هكذا موقف؟
لا يمكن أن يربط بين القضايا السياسية وبين القرارات الصادرة من المحاكم، حيث أن لكل جهاز صلاحياته والقانون الذي ينظمه، وهذا الموقف من هيئة الرئاسة أنا أرى بأنه مخالف للدستور 100%.
وبالانتقال إلى رأي أقرباء ضحايا عمليات الأنفال، بخشان عبدالله التي ذكرت لإذاعة العراق الحر أنها فقدت الكثير من أقربائها في تلك العمليات، دعت خلال حديثها للإذاعة إلى احترام قرارات القضاء.
جريمة الأنفال إحدى أكبر جرائم العصر، فلا يمكن إفراغ هذه القضية من محتواها الإجرامي. أما ما الآن ما يحدث في أنه عدم معاقبة المجرمين وإلى آخره، هناك سلطة قضائية والقضاء مستقل، والدستور حدد كيفية التعامل مع الأحكام اللي تصدر من هكذا أحكام من السلطات القضائية. باعتقادي أهالي الأنفال من الصعب أن يتفهمون تأخير تنفيذ العقوبات بحق هؤلاء الذين أدانتهم محكمة ومحكمة عراقية. أنا ذهبت من عائلتي العشرات في عمليات الأنفال، في جريمة الأنفال. أنا مع احترام قرارات السلطات، يعني كل السلطات ومنها طبعا السلطة القضائية، احترام قرارات السلطة القضائية واحترام قرارات المحاكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية. Oh,
لك بعد الآن
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة إسبوعية جديدة مع برنامج أجيال. في حلقة هذا الأسبوع نستضيف الفنان العراقي يوسف العاني الذي أنهى هذه السنة 63 عاما من العمل الفني المتواصل في السينما والمسرح والتلفزيون وكذلك الكتابة الصحفية. عرف المستمعون الفنان يوسف العاني من خلال العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية، وكسبت سنوات الإبداع الفني هذه حب العراقيين له، وهو ما يفتخر به العاني لما يمتلكه من ثروة حب الناس له ومن مختلف الأعمار والأجناس والثقافات. يوسف العاني دخل الآن مرحلة جديدة مع الفن والإعلام من خلال كتاباته الصحفية التي تنشرها أكثر من صحيفة عراقية، يتحدث فيها عن واقع الفن بصورة عامة والمسرح العراقي بصورة خاصة والعقبات التي تقف بوجه المسرحيين لتقديم الأفضل. كذلك صدر للفنان يوسف العاني 3 كتب جديدة عن المسرح والسينما، إضافة إلى أعمال تلفزيونية قدمها للمشاهدين خلال السنة الماضية، آخرها كان مسلسل السرداب الذي يتحدث عن شخصية يوسف الصائغ. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان التقاه وتحدث العاني عن مشواره الفني هذا وأمنياته أن يعود المسرح العراقي كما كان في السابق، واضعا أمله كله في جيل الشباب من الفنانين الذين هم كما وصفهم بجيل الأمل والطاقات المتجددة والمجددة ليعودوا بأمجاد المسرح العراقي الأصيل الذي بدأ في 50ات القرن الماضي بالرغم من المشاكل العديدة والظروف الصعبة التي لا يمر بها الفنان العراقي فقط بل العراقي كله.
أنهى هذا العام 63 عاما من العمل المتواصل في مجال الفن، عمل أولا في المسرح ومن بعده في السينما والتلفزيون، وهو الآن يمارس الكتابة الصحفية أكثر من ممارسة العمل الفني، والسبب كما أوضح الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق. إنه الفنان العراقي المعروف يوسف العاني، التقيناه في أربيل خلال زيارته لها وطرحنا عليه أسئلة أثارت اهتمامه، وكان هدفنا أن نخرج بحوار مطول بعض الشيء. سألناه أولا هل من عمل فني بالتحديد يعرفه الجمهور العراقي من خلاله؟
لا أستطيع أن أحدد مثلا دورا واحدا أو مسرحية واحدة أو فيلما واحدا عرفه أو عرفني الجمهور من خلاله، وإنما هناك عديد من الأعمال، لأنني أدخل للمستمعين الكرام بأنني قد أنهيت هذا العام 63 سنة من العمل المتواصل في السينما والمسرح ثم التلفزيون. فأعتقد لما يصفنوني شوية ويسمعون صوتي ورقم 63 سنة الآن، أعتقد راح يقولون أنه هذا الرجل هو يوسف العاني.
الجمهور الفني في العراق يعرف الفنان يوسف العاني ويكن له حبا واحتراما، وربما شعر الفنان نفسه بهذه المشاعر خلال زيارة المناطق المختلفة. فهل يبادل الفنان العاني الجمهور مثل هذه المشاعر؟
لا أملك ترى صراحة، لا أملك ثروة نقدية ولا رأس مال ولا أملاك، ولكنني أملك الناس، أملك حب الناس، والذي يعزز قيمة هذه الثروة في كل سفرة أو مهرجان أو ندوة أحضرها أجد ناسا من مختلفي المستويات من مختلفي الثقافات ومختلفي الأعمار يأتون إلي يتحدثون معي بشوق، ثم يذكرونني بأعمال أكاد أنساها لأن السنين قد عبرتها، فأزداد تعلقا بهذه الثروة، وهم الناس الطيبين الذين أنا لا أشك يوما واحدا بأنني قد أغفلتهم أو أنني قد نسيتهم أو أنني لم أضعهم أمام عيني حالة من الحالات التي قد تحاسبني وقد تعاتبني إن أخطأت، ومن حسن الحظ أعتقد في قرارة نفسي أنني كنت مخلصا لهم. فهذه كلمتي لهم، وهم ثروتي وهم رصيدي وهم كل شيء في حياتي وحتى سنواتها المتبقية التي لا أدري ستطول أو تقصر.
الجمهور متشوق أكيد يرجع يعرف الفنان وين هو موجود هسه، شنو اهتماماته، هل هكو عمل معين ده يشتغل عليه آخر شيء قدمه؟
يعني احنا لنكون شوية بعيدين عن واقع الحال، احنا الآن بالعراق نعيش ظرف خاص، مع القضية تكتب وتتمثل وشقد، هذه شغلة أصبحت لا تخضع إلى قياس أو مقاييس أبدا، وإنما تخضع إلى ظروف صعبة. وأنا دائما أكتب مقالات، أو بصراحة عندي عمود في جريدة الزمان أتحدث عنها، عن واقع الحال الآن الفني وغير الفني. قلت مرة: بلا أمان لا يستطيع المسرح أن يحقق وجوده وأثره وتأثيره. هذا هو واقع الحال. الذين يدعون أن هناك مسرحا عراقيا الآن، أقول لهم لا، بل هناك مسرحيون عراقيون، لكن المسرح العراقي الذي عرفوه أو الذي اعتادوا عليه واعتدنا نحن المسرحيين أيضا عليه ليس له مجال في هذا الظرف الصعب القاسي. لكن هناك محاولات ضيقة، وأنا أسمي هذه المحاولات بالمسرح المختنق، يعني مسرح يقدم الظهر ساعة 2، أصور هذه قضية غير طبيعية. من هم جمهور هذا المسرح؟ المسرح يجب أن يكون في وقته المرح الترف المضيء المنير الذي يأتي المشاهد، وقبله يأتي الفنان المسرح وهو مرتاح وهو متفائل لكي يبدع. أما الناس الذين لا يخرجون من بيتهم أو بيوتهم بعد الساعة 4، فلا يمكن لك أن تضع لهم مسرحا مقننا بهذه الصيغة، لأنك تخشى عليهم وتخاف عليهم. أنا أكتب، ما زلت أكتب، وقد صدر لي خلال هذا العام 3 كتب عن المسرح وعن السينما، وأمارس عملي الصحفي، يعني أنا الآن أكاد أكون صحفيا قبل أن أكون مسرحيا. هذه الكتابات وهذه الكتب هي خلاصة ما عندي لأن أقدمه إلى الجمهور لكي يقرأ تجربتي بعد أن عز علينا مثلا أن نعود إلى مسرحنا مسرح بغداد، ونقدم المسرحيات التي ترتبط بالشعب وبالناس لكي يفرحوا ولكي يتأملوا ولكي يضحكوا ولكي يبكوا أيضا. فهذه الحالة التي نحن نفهمها بأن المسرح هو مسرح الحياة. الآن هذا الموضوع بالنسبة لي متوقف، ولكن ليس منتهيا كما يتصور البعض. وشاركت خلال عام 2006 بمسلسل تلفزيوني، أعتقد كان هو الوحيد، المسلسل العراقي أجاد، والذي تناول رواية السرداب ليوسف صايغ، كتب السيناريو وأخرجه محمد شكر جميل، وكنت أنا ممثلا في هذا المسلسل حيث مثلت دور يوسف الصايغ. وربما خلال هذا العام ربما يعرض علي نصا تلفزيونيا، لأن التلفزيون ممكن أن تنفذ في أوقات محدودة وفي أماكن محدودة أيضا، فيمكن لك أن تؤدي ما تريد فنيا وفكريا من خلال هذه الأعمال، والتي مع الأسف أكثرها الآن أعمال هابطة لا ترقى إلى مستوى ما نريد.
الفنان القدير يوسف العاني، أشرت إلى وجود مسرحيين ولا وجود للمسرح في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق، ألا تعتقدون بأن ممكن يعني هؤلاء المسرحيين ما داموا يجتمعون في مثل مناسبات معينة خارج بغداد، ألا يمكنهم هذا الالتقاء أن يفعلوا شيء أو يعملوا شيء أو يحيوا عملا مسرحيا مثلا؟
أنا ما كملت لأن أنا أشرت عن وضعي الشخصي بالنسبة للمسرح. المسرح الآن بالعراق، حتى تريد جوابا على استفسارك هذا، أن المسرح العراقي أو العاملين من المسرحيين الآن، وهم أكثرهم طبعا الذين يعيشون في الخارج، والبعض الآخر هم في الداخل من موظفي دائرة السينما والمسرح، ومن طلبة كلية الفنون يهيئون أعمالا مسرحيا لكي يصدرونها إلى خارج العراق وتعرض هناك وفعلا تشارك في المهرجانات أو المؤتمرات وبعضها ومن حسن الحظ أو بجدارة ينالون جوائز عن هذه الأعمال. هذا جانب. الجانب الثاني وهذا سميته أنا بالمسرح المصدر، واحد المسرح المهجر، قسمين الذين في الخارج يعملون الآن وينتجون أعمالا مسرحية، بعض هذه المسرحيات فعلا تمثل الوجه المشرق والمضيء لمسرحنا العراقي، وهؤلاء طبعا هم ابتداء كانوا من العاملين في المسرح والذين يفهمون المسرح فهما مثقفا وجديرا بالتقدير، وهناك آخرين أو هناك آخرون الذين يعيشون في بعض الأقطار العربية مثل سوريا أو الأردن، لجأوا إلى تقديم الأعمال المستهلكة، الأعمال الشعبية هم يسموها، حتى حيث يضحكون العراقيين الذين تركوا البلد وعاشوا في سوريا مثلا. هؤلاء مع الأسف كان عليهم أن يقدموا ألوانا أخرى أو مسرحيات أخرى التي ترتفع بالمستوى الذي كنا ابتداء كنا لسنا معه وإنما ضده. هذا هو وجه المسرح الواقعي من ناحية العروض التي أشرت إليها، هي موجودة فعلا، وهناك مجاميع من الشباب ومن الرواد أيضا يعملون سوية لتقديم مسرح جدير بأن نسميه بمسرح عراقي مثقف جدير بالاحترام والتقدير.
الفنان الكبير يوسف العاني، سؤال أخير، هل شهدت أيام صعبة مرت عليك كفنان وعلى الفن العراقي مثل ما هو موجود في الوقت الحاضر، والجيل الجديد من الفنانين، الأجيال الجديدة اللي تظهر، شلون تشوف أدائهم بالفن؟
شوف احنا الرواد أقول لك شيء وحقيقة، نحن نحلم دائما كما قال سعد ونوس الله يرحمه، قال نحن محكومون بالأمل، الأمل موجود بالجيل الآتي بالشباب، هؤلاء الشباب الذين نحن كنا على صلة بهم وبعضهم من طلابنا بشكل مباشر وغير مباشر، هم الأمل، هم الطاقات المتجددة والمجددة أيضا، يعملون الآن بصدق وبجهد متواصل وبإبداع كبير، نحن نتبناه ونشجعه ونشاركهم في كثير من محاولاتهم الجيدة التي نعرفها. هذا جانب. الجانب الثاني أن الصعاب في كل عمل فني وفي كل محاولة جادة تثير الذين يريدون أن يوسخوا الحياة، هؤلاء يخافون منا أو يخافون قصدي من المسرح الذي يشير إليهم أو يعمق الفكر أو الموقف الذي يكون عند الناس الطيبين، حيث يأتي المسرح فيفتح سبل أخرى لتعريفهم بما يجب أن يكون. طبعا عانينا الكثير وعلى مختلف المستويات والمراحل، يعني احنا بدأنا مسرحنا الحقيقي والفعلي منذ عام 1952، وما قبله كان مسرحا هاويا، المسرح المدرسي، أنا مثلا في كلية الحقوق كنت أنشط، ثم انتقلنا إلى معهد الفنون الجميلة، وبعد ذلك كوننا فرقة المسرح الحديث عام 1952، والتي هي قائمة ككيان حتى اليوم. الوضع الذي مررنا به يختلف عن هذا الوضع، وليس للمسرح فقط، الأوضاع الآن التي تجري في الساحة العراقية وعلى مسرح الحياة في العراق لم يسبق لجيل من الأجيال ولبلد من البلدان أن عانى ما عانى أو ما نعانيه نحن الآن بهذه البشاعة وبهذه القسوة. لذلك مأساة اليوم هي مأساة الكل، يعني الشعب العراقي هو المبتلى الآن، ومن ضمن هذا الشعب نحن من الشعب، يعني المسرح والفنانين الآخرين، وما زلنا نأمل أن يتغير الحال وتعود الحالة التي نحلم بها إلى حد ما على الأقل إلى وضعها الطبيعي وشكرا لك لإثارتي في أن أتحدث هذا الحديث مع تمنياتي لكم.
كان هذا الحوار مع الفنان العراقي المعروف يوسف العاني شمال رمضان لبرنامج أجيال أربيل.
في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال نشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة ونتمنى لكم كل الصحة والخير. من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني وتقبلوا تحيات مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى.